بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا من لدنك علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، فقد بدأنا بأصول السنة للإمام أحمد، وقدمنا بمقدمة تتعلق برسائل ومسائل الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة، ثم بدأنا بأول أصول السنة. قال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. هذا تم التعليق عليه فبداية هذا المجلس من قوله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة إلى آخره. تقرر معنا أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم السنة، ولذلك سموا ماذا؟ أهل السنة، للزومهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومنهجا وعملا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه الأحاديث الكثيرة في الأمر بلزوم هديه صلى الله عليه وسلم وسنته، كما في حديث العرباض بن سارية قال رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالإمام أحمد رحمه الله بدأ أصول السنة بمعنى هذا الحديث، وهو الأمر بالسنة والنهي عن ضدها وهو البدع. وأيضا كما سنعرف بيّن أن من أصول السنة ترك الخصومات في الدين. إذن الشيخ والإمام أحمد رحمه الله بدأ أولا بذكر أصول السنة على وجه الإجمال، وسيفصل بعد ذلك هذه الأصول وهذه المسائل. فأول أصل من أصول أهل السنة هو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني ترك البدع، ترك البدع. فبعد أن بين وجوب لزوم السنة وأن طريق السنة هو لزوم طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عملا بالأحاديث الكثيرة، والتي منها حديث الفرقة الناجية وحديث الافتراق، قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. فهذا أصل يدل على ماذا؟ لزوم طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنه. ذكر بعد ذلك ما يقابل السنة وهو البدع، وهو البدع. والبدعة تتعلق بها مسائل كثيرة، وتجدون أن الأئمة السابقين يشددون في التحذير من البدع وإغلاق باب البدعة. لماذا؟ لأن البدعة تبدأ صغيرة ثم تعظم حتى تكون كالجبل، والله عز وجل أنعم على هذه الأمة بإكمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية أصل عظيم في سد باب البدع، وأنه لا مزيد على ما جاء في هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الآثار عن الإمام مالك وغيره من أئمة السلف أن الذي يبتدع هذا يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يستدرك؟ إما أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيء من الدين، أو أن هناك خير ومصلحة كان الواجب أن يأمر بها ويبينها عليه الصلاة والسلام ثم لم يأمر بها ولم يبين. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقد أنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام. ما تعريف البدعة في اللغة وفي الاصطلاح وما يشتمل عليه يعني هذا المقام من مسائل، نقول أولا البدعة في أصل اللغة، لو راجعنا معاجم اللغة العربية نجد أن أصل هذه الكلمة يعود ويرجع إلى معنى، وهو الشيء المبتدع على غير مثال سابق، الشيء المبتدع على غير مثال سابق، محدث على غير مثال سابق، شيء جديد يسمى ماذا؟ بدعة. قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الرسل، قبله رسل، قبله رسل عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نعلم أن الشيء المبتدع أو الشيء الذي يسمى بدعة أو مبتدع يطلق على أمرين، يطلق على أمر مبتدع في أصول في أمور الدنيا، وأمر مبتدع في أمور الدين، أمر مبتدع في أمور الدنيا وأمر مبتدع في أمور الدين. وهذه مسألة مهمة جدا، فنعرف الفرق بين الأمور المبتدعات والمخترعات في الأمور، أمور الناس الدنيوية والمصنوعات وأمور الدنيا، وأمور الفرق بينها وبين أمور الدين. ولذلك الخلط بينها بين هذين الأمرين هو الذي جعل من الناس يقسم البدعة إلى بدعة ماذا؟ حسنة وبدعة سيئة، وبعضهم قسم البدعة إلى 5 أقسام، واجبة ومستحبة ومحرم ومكروه ومباح، وهذا كله خطأ كما بينه أهل العلم كابن تيمية في مواطن من كتبه، ومنها اقتضاء الصراط المستقيم، ومنها أيضا الشاطبي في الاعتصام. الشاهد أن البدعة والأمر المبتدع يطلق على ماذا؟ شيء من أمور الدنيا وشيء من أمور الدين. طيب أمور الدنيا مثل المصنوعات الآن، مثل السيارات مثلا، مثل الهواتف التي معنا، هذه أمور مبتدعة مخترعة، ما حكم ابتداعها واختراعها؟ الأصل في أمور الدنيا الإباحة. طيب أمور الدين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة. ما تعريف البدعة هذه على هذا المعنى وهذا الاصطلاح؟ هناك تعريفات كثيرة، منها ما ذكره ابن تيمية، منها ما ذكره ابن رجب أو الشاطبي، ومن التعريفات المختصرة والتي ذكر كثير من أهل العلم هو أن نقول البدعة هي ما أحدث في الدين من غير دليل، ما أحدث في الدين من غير دليل. إذا قلنا أحدث هذا أخرج الأمور الثابتة في الشرع، وإذا قلنا في الدين أخرج أمور الدنيا من غير دليل. هذا هو الواقع، أن البدع لا دليل عليه ولا برهان عليه. من البدع ماذا؟ هناك بدع، يعني إذا أردنا أن نقسم البدع كما قسم أهل العلم، قسموا إلى بدع اعتقادية، وبدع ماذا؟ متعلقة بالعبادة وغير ذلك. وأنواعها كثيرة، لكن المقصود الآن لأن موضوع البدعة طويل، نريد أن نتكلم عن أمرين مهمين. الأمر الأول من قسم البدعة إلى بدعة سيئة أو بدعة حسنة، وهذا قد جاء في كلام بعض يعني الفقهاء، يعني جاء في كلام العز بن عبد السلام، جاء في كلام القرافي، جاء في كلام النووي، حتى تقسيمها إلى 5 أقسام. وهذا أمر منتقد، وأفاض الشاطبي في الاعتصام في الرد عليه، والرد عليه يكون من وجوه. الوجه الأول أن النصوص لم تفرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كل بدعة ضلالة، كل هذه من صيغ العموم، كل بدعة ضلالة، ما فرق النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يوجد في الأحاديث تفريق. الأمر الثاني أن الفقهاء الذين قسموا حينما ضربوا مثال بالبدعة الحسنة أو بالبدعة المستحبة ذكروا أمور هي من قبيل أمور الدنيا ومخترعات وأمور الدنيا ليست من أمور الدين، وبالتالي نعود إلى ماذا؟ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلال، وأنه لا يجوز الإحداث في دين الله تبارك وتعالى. وبعضهم احتج ببعض النصوص التي لا حجة فيها، وقد أجاب عنها ابن تيمية في الاقتضاء، وأيضا الشاطبي في الاعتصام. من هذه النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. الحديث هذا الحديث أولا لا ينطبق على البدعة لا بلفظه ولا بمعنى. بلفظه هل فيه لفظ البدعة أو السنة؟ لفظه نص على السنة ليس البدعة. طيب معنى الحديث ماذا؟ معنى الحديث يتبين بسبب ورود هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إلى الصدقة لأنه قد جاءه بعض الأقوام من خارج المدينة وهم في غاية ما يكون من الفقر وشدة الفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إلى الصدقة، فجاء رجل بصدقة عظيمة ووضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآها الناس تشجعوا وأقبلوا على الصدقة، فهذا الرجل أحيا سنة لم يأتي بشيء على غير مثال سابق. أيضا من الأدلة التي أوردوها قول عمر لما جمع الصحابة على صلاة التراويح خلف معاذ وأبي رضي الله عنهم ورآهم قال: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. قال العلماء: البدعة المقصود بها هنا أولا البدعة اللغوية، البدعة اللغوية، والأمر الثاني هو أن صلاة التراويح قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فهم لم يأتوا بشيء جديد بل أتوا بشيء رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا عظيما وهو قيام رمضان، فما أتوا بشيء جديد. ولذلك من يقول بالبدعة الحسنة وبدعة السيئة وهم دائما يدندنون على المسألة من أجل الوصول إلى نتيجة، وهي ماذا؟ تجويز الاحتفال بالمولد النبوي وأنه ليس ببدعة. تقول له: طيب نريد إقامة صلاة سادسة، يقولك: لا هذه بدعة. طيب ما الدليل؟ هذا خير. يتحير، وهذا حصل، حتى حصل معنا في مناقشة شخص يعني يقول بتجويز المولد النبوي، قلنا له: طيب نريد إقامة صلاة سادسة زيادة على فراغ الخمس. قال: لا بدعة. طيب لماذا بدعة؟ أخذ يلف ويدور ثم رجع إلى النصوص التي تنهى عن البدعة. طيب ما الفرق بين المولد النبوي الذي لا أصل له في الشريعة وإنما أحياه الفاطميين العبيدين الرافضة الغلاة من غلاة الرافضة؟ لا جواب على ذلك. طيب وكلام أهل العلم ولله الحمد في منع هذا التقسيم كثير جدا، سواء في السابقين أو اللاحقين، حتى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله رسالة في البدعة نفيسة جدا. المسألة الثانية التي نختم بها موضوع هذا الموضوع وهو ترك البدع، مسألة هذه المخترعات الآن قد تستخدم في الدين، مثل طباعة الكتب، مثل طباعة المصاحف، مثل مكبرات الصوت في المساجد. هل هذه بدعة أو سنة؟ يجوز أو لا يجوز؟ إيش رأيكم؟
التقرب لله سواء
المصحف كيف ما تقرب بالمصحف نطبع المصحف
انت طالع طالع
الكتاب هذا الان الشخص طبع هذا الكتاب يبي يتقرب الى الله عز وجل يبي ينشر العلم
اسهل من النسخ اللي بس
يعني قربة او مقربة
قربة بنشر العلم وليس بالطباعة
نشر يعني طباعة الكتب ما هي قربة
نشر العلم هو قربة اما الطباعة بذاتها ليست قربة
طيب احسنت من وين هذا جبناه؟
كيف
يعني؟ التفريق هذا أو هذا المعنى الآن نشر العلم طيب قد يقول قائل يعني يرفع سقف النقاش فيأتي إلى جمع الصحابة المصحف على مصحف عثمان
هذا كان المصحف
ربما نقول الآن أن عمل الخلفاء الراشدين صح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد لكن طباعة المصحف مكبرات الصوت في المسجد نظارة مثلا
وسائل
اي احسنت وسائل هذه ماذا يسميها العلماء؟
مصالح
المرسلة الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله له رسالة نفيسة في المصالح المرسلة كتيب مطبوع ومطبوع ضمن مجموع مؤلفات وشيخ الاسلام ابن تيمية ايضا في اقتضاء الصراط المستقيم تكلم عن هذه المسألة الان قد يقول لك قائل هناك بدعة حسنة ما هي؟ مكبرات الصوت طباعة الكتب طباعة المصاحف وغيرها من الوسائل اليوم بث مباشر لدرس من الدروس مواقع حسابات فيها خير ما في أحد يتقرب إلى الله عز وجل بموقع أو بنشر شيء إلكتروني صح؟ ويعتقد أن هذا من مما يتقرب إلى الله طيب ما الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة الفرق هو أن البدعة قام سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله والمصالح المرسلة لم يقم سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يفعله هل كان في كهرباء لو جاء شخص وقال ماذا وترى أول ما دخلت مكبرات الصوت في المساجد أنكرها بعض الناس وقالوا هذه بدعة وهذه بدعة وأنا سمعت قصة ممن أدرك الشيخ السعدي رحمه الله يقول أن الشيخ السعدي وهذا من فقه الشيخ أول مسجد يكاد يكون في نجد كلها في القصيم قطعا وفي نجد كلها أول مسجد ركبوا فيه مكبرات صوت وحصلت له قصة الشيخ أنه كان في مكة وأذن الأذان كان في أول يمكن أول سنة تدخل فيها مكبرات الصوت في المسجد الحرام وإذا برجل كبير في السن ولابس نظارات وقال الله المستعان دخلوا هالمكبرات في المساجد فأخذ الشيخ نظارات وقال جيبوا لي صخرة أكسر النظارات قال ليش يا شيخ هذه تقرب البعيد تقرب البعيد قالوا أيضا هذا يقرب الصوت أيضا للبعيد فهذه فيها فائدة واقتنع سبحان الله الرجل وعرف أن هذه ليست ماذا من البدع فهذه مسألة مهمة وهي التفريق بين المصالح المرسلة والبدعة في الدين ثم قال رحمه الله وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب البدع وترك المراء والجدال والخصومات في الدين هذه مسألة مهمة جدا هذا من منهج أهل السنة والجماعة الخصومات والجدال والنقاش والمناظرات التي المقصود بها ماذا أن هذا يدلي بحجة والآخر يرد حجته وهذا يعارضه وكذا هذه ليست من منهج أهل السنة والجماعة لأن منهجهم ماذا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان منهج الصحابة هذا الجدال والنقاش وطرح أمور والمعارضة بها وإتيان بحجج وبعلل واعتراضات كما يعني هي طريقة البدع المتكلمين لا أبدا وإنما طريقة الصحابة التسليم سمعنا وطعنا لكن قد يقول قائل الآن نجد في القرآن تجويز الجدال. ونجد في القرآن أيضا النهي عن الجدال، ونجد في أحاديث النهي عن الجدال، يعني قوله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هذا استثناء، يعني هناك جدال مذموم وهناك جدال محمود. وفي آخر سورة النحل قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. عندنا قاعدة يقررها أهل العلم بالنسبة للجدال، بالنسبة لي ليس الجدال وإنما هو مفهوم أعم، إذا وجدت نص يثبت شيء ونص ينفي هذا الشيء، أو نص يأمر به ونص ينهى عنه، فعلا أن المنفي أو المنهي عنه غير المثبت أو المأمور به، واضح؟ هذه قاعدة تفيدنا إن شاء الله في فهم النصوص، تجد نصوص تثبت شيء أو تأمر به ونصوص تنهى عنه أو تنفي، فاعلم أن المثبت أو المأمور به شيء والمنهي عنه أو المنفي شيء آخر. وهذه قاعدة تفيدنا سواء في الجدال، الفرق بين الجدال المحمود والجدال المذموم، أو بما سيأتينا إن شاء الله في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أو في الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، ولها نظائر كثيرة في أبواب الاعتقاد. إذن نقول الجدال ينقسم إلى قسمين، جدال محمود وجدال مذموم. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الجدال المحمود الغرض منه ماذا؟ إقامة الدليل الصحيح، و أيضا الوصول إلى الحق، الوصول إلى نتيجة، هذا من جدال محمود. لكن الجدال المذموم الغرض منه ماذا؟ تقرير الباطل والاحتجاج بحجج باطلة، كطريقة أهل الأهواء يحتجون بقواعد عقلية أو بآراء يردون بها النصوص، أو يجادل ويماري ما يريد الوصول إلى نتيجة، فقط يعارض ينشر شبهاته. ولذلك نجد أن أهل العلم قالوا نهوا عن الجلوس مع أصحاب الأهواء والبدع. لماذا؟ من أنهم لا يريدون الحق والوصول إلى الحق. ولذلك جاءت آثار كثيرة عن السلف تنهى عن مناظرة ماذا؟ أهل البدع، لأنهم ما يريدون الحق أصلا، ما يريدون الحق. و هذه لها يعني وردت في شأنها نصوص كثيرة، كما قال جل وعلا وأعرض عن الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وحديث كثيرة نهت عن الجلوس والقعود مع أهل الباطل. فالخصومات هي هذه. وفي الحقيقة أن هذا الموضوع موضوع مهم جدا، أولا بالنسبة لي ترك الخصومات، ثم معاملة أهل البدع. ترك الخصومات عندنا كلمة للإمام الأوزاعي رحمه الله يقول من جعل دينه غرضا للجدال والخصومات فقد أكثر التنقل، أكثر التنقل. بعض الناس للأسف هذا موجود في القديم موجود حتى اليوم، بعض الشباب كل ما أثيرت قضية راح دخل فيها ويسمع من هذا ويسمع من هذا، فتجد قلبه مليء بالشبهات، يوم تكفير يوم لا بالعكس ذلك، إلى أن يتفلت من الدين، يجمع في رأسه شبهات كثيرة. كل ما خرج شخص وعنده جدال وعنده ردود وعنده مشاكل قال أريد أن أنظر في ماذا يقول، لا، وذهب يناقش يعني أصحاب هذه الآراء بحجة أنه ماذا أحيانا عنده يعني قصد حسن وهو يريد النصيحة لهم ويكون علمه قليل، فيتغلبون عليه ويؤثرون عليه. وأحيانا يكون عنده هو شك والعياذ بالله، يعني يجلس عند المشايخ السلفيين يسمع العقيدة وتقريرها والمنهج الصحيح، لا يقول لماذا ما أسمع الآخرين، هذا عنده شك، مصيبة. فإذا استمع إليهم دخل في قلبه ما دخل. ولذلك تجدون من يعني بعض الشباب كل سنة سنتين عنده منهج وعنده رأي وعنده مذهب وعنده يتنقل منه إلى أن والعياذ بالله يعني يتفلت. ولذلك يقول الأوزاعي من جعل دينه غرضا للخصومات فقد أكثر التنقل، كل يوم تنقل. لا، أنت عرفت الحق إلزمه وإلزم أهله واترك الشبهات. ولذلك العلماء رحمهم الله من زمن الإمام أحمد يحذرون من أهل البدع ويبينون الموقف من أهل البدع. فمن أهم ما يبينونه هو الجلوس مع أصحاب الأهواء. والجلوس أول ما يقصد به وتتعلق به هذه الكلمة هو الأخذ عنه، يعني التعلم من أهل البدع. وهذا أعظم أثر، أعظم أثرا على الشخص. التلميذ إذا ذهب إلى عالم مبتدع وتعلم منه، وهذا العالم أحسن إليه، وربما وهذا كثير في الغالب يكون هذا الشيخ يحسن الأخلاق والآداب والأسلوب الحسن، الأسلوب الحسن، ويتلطف مع طلابه، يتأثر ويتعلق قلبه بهذا الشيخ، وبالتالي ماذا يتبع هذا الشيخ وينجرف مع آرائه ويقلده في كل شيء. ومن الجلوس أيضا مجالسة يعني ومخالطة أهل الأهواء، سواء كانوا يعني علماء أو دون ذلك، يعني مجالس غير مجالس طلب العلم، غير مجالس طلب العلم. فكل مجلس يكون فيه نشر الشبهات و يعني قد يكون باب شر على الإنسان، فالواجب أن يترك هذا الأمر. وهذا الذي يسميه أهل العلم هجر أهل البدع، وهذا له أصل. دائما أهل العلم إذا ذكروا الهجر يذكرون فيه قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ماذا؟ فلا تقعد. الآية نصت على الجلوس والقعود. ومن الأصول في هذا الباب حديث الثلاثة الذين خلفوا، صحابة أجلاء رضي الله عنهم، حديث كعب مالك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يهجروه حتى تاب الله عليه، هجروهم 50 يوم. ولذلك يقول العلماء، ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام طويل في هذه المسألة يبين فيه أن هجر أهل البدع يقوم على أساس المصلحة، فهو من يعني أوجه الإنكار عليه، من وجوه الإنكار عليه ماذا؟ والتنفير منهم والتحذير منهم هجرهم. لكن إذا كان الإنسان في الجلوس مع هذا الشخص فائدة ومصلحة وعلم ونصيحة وأمر معروف ونهي منكر، وهذا قد يكون حتى إذا كان قريب منه أو زميل أو جار أو تصل به صلة كصلة رحم ويستطيع أن يؤثر عليه، فهذا قد يكون واجب عليه أن يجلس معه وأن يبين له ماذا ما عليه من خطأ وبدعة. وإلا الأصل هو عدم مصاحبة هؤلاء وعدم الجلوس معهم. لماذا؟ من أجل أن الإنسان لا يتأثر به، لا يتأثر به. وسبحان الله العلماء سموهم أهل أصحاب الأهواء، الهوى، يعني هم أحيانا يتبين لهم الحق لكن ما يتبع الحق لهوى في نفسه و يعني شهوة في نفسه. قال رحمه الله: والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال في الخصومات في الدين. وبهذا يتبين لنا ماذا؟ أن معتقد أهل السنة والجماعة في أبواب الدين يقوم على التسليم والعمل بما جاءت فيه نصوص الكتاب والسنة، وترك معارضة هذه النصوص، وترك الجدال والخصومات التي الغرض منها ماذا؟ معارضة هذه النصوص. ثم قال رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. الشيخ انتقل إلى بيان السنة، كتابه أصول السنة، والشيخ هنا سيؤكد على مسألة مهمة وهي ماذا؟ السنة. لماذا؟ لأن كثير من الناس حصل عنده إشكال في بالنسبة للسنة، فيقبل القرآن ولا يقبل السنة، وبعضهم فرقوا بين ماذا؟ المتواتر والآحاد. فالشيخ هنا يبين لنا أن من أعظم مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو العمل بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآثار يعني كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، قولا أو فعلا أو تقريرا، وهذه أنواع السنة: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، أن يفعل شيء بحضرته فيقره عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم يزيد قسما رابعا ونوعا رابعا، وهو السنة التركية، يعني شيء تركه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مهم لنا في أصول السنة، وأن هذه البدع التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأمور التي لم يأتي في السنة الخوض فيها كما سيأتينا في باب القدر، بل جاء النهي عن الخوض في القدر وتفاصيله والتعمق فيه، فإن هذا ماذا؟ أمر مهم. ثم قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. هنا يبين علاقة السنة بالقرآن. علاقة السنة بالقرآن: السنة أولا هي وحي، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهي تفسر القرآن. كيف؟ من وجوه: قد يأتي شيء مجمل في القرآن فتفصله السنة، مثل ماذا؟ وأقيم الصلاة. ما هي صفة الصلاة؟ وجدناها في السنة. هذا وجه تفصيل المجمل وتبيين. وجه آخر تقييد المطلق، هناك عمومات ومطلقات خصصت وقيدت في السنة. أيضا من وجوه ذلك أن هناك أحكام ما جاءت في القرآن، جاءت في السنة. فالسنة تأتي بأحكام مكملة ومتممة لما في القرآن الكريم. قال: وهي دلائل القرآن. وهذا بإجماع أهل العلم، أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فهي لا تعارض القرآن بل تدل على القرآن وعلى ما جاء في القرآن. ولذلك قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وليس في السنة قياس. القياس مبحث من باحث أصول الفقه، وهو الدليل الرابع من الأدلة الإجمالية في أصول الفقه. والقياس من شروطه وضوابطه التي يقررها أهل العلم في العمل بالقياس، هو أن القياس يعمل به متى؟ في عدم وجود النص، أما العمل بالقياس مع وجود النص هذا يسمونه قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار. فمعارضة السنة بالقياس هذه لا تجوز، بل القياس الصحيح لا يعارض الرأي، لا يعارض النص، يعني الرأي الصحيح والقياس الصحيح لا يعارض النص. وقد ذكرنا لكم في المجلس السابق أن من القضايا الكلية التي تناولها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه منع أكثر من معارضة ادعاها المخالفون، منها ادعاء معارضة النص للقياس والقياس للنص في باب الأحكام. وعلى ذلك ألف ابن القيم كتابه الجليل إعلام الموقعين. وفي باب الاعتقاد وفي باب الغيبيات القضية تكون أشد خطورة، لأن الله عز وجل قال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يجوز العمل بالقياس الذي يقرره الأصوليين، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة للحكم، أو القياس التمثيلي الذي يذكره أهل المنطق، لا يجوز العمل به ماذا في أبواب الصفات وأبواب الإيمان. فقط الذي يجوز العمل به هو قياس الأولى، ولله المثل الأعلى كما سيأتينا إن شاء الله. فكل كمال فكل كمال فالخالق أولى به، وكل نقص فالخالق أولى أن ينزه عنه سبحانه وتعالى. قال وليس القياس بالنص، وليس في السنة قياس. هذا يبين لنا علاقة القياس بالسنة. قال ولا تضرب لها الأمثال، يعني لا يجوز أن نأتي بقياس أو مثال فنرد به السنة ونعارض به السنة. وهذا في الحقيقة طريقة الكفار والمنافقين في حوادث كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال شيء اعترضوا عليه، اعترضوا عليه. قال ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء. لماذا؟ لأن الباب باب غيب، لأن الباب باب غيبي. ولذلك يقولون لا قياس في العقيدة ولا قواعد عقلية ولا شيء، ليس من مصدر العقيدة ماذا هذه القواعد وهذه العقليات، إنما المصدر في التلقي، في تلقي العقيدة هو ماذا الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة. قال إنما هو الاتباع وترك الهوى، وهذا تفسير لما قبله، اتباع الوحي وترك الأهواء، وأن الإنسان يتهم رأيه ويتهم عقله ويتهم هواه، لا يعارض النصوص بالأهواء والآراء. ثم قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. الآن سيبين الشيخ أصول السنة التي من آمن بها وأقرها وعمل بها واعتقدها فهو من أهل السنة، ومن خالف فيها أو لم يقبلها أو لم يؤمن بها فليس من أهل السنة. ويتفاوت، المخالف للسنة قد يكون مبتدع وقد يكون كافر زنديق، يختلف ويتفاوت. فهذه الخصال من أتى بها واعتقدها وآمن بها ماذا صار من أهل السنة. وبالتالي نعرف أن أهل العلم لا يبدعون إلا من خالف في الأصول التي بينها أهل العلم. أما المسائل الجزئية قد يخطئ العالم من علماء أهل السنة في مسألة جزئية ولا يبدعونه، ولا يبدعونه. نعم. قال الأصل الأول الذي بدأ به الشيخ الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. بدأ الشيخ رحمه الله بأصل عظيم وهو القدر، وترتيبه هذا يعني قد يقول قال لماذا بدأ بالقدر؟ فالجواب عنه هو أن أول بدعة حصلت هي بدعة القدرية، أول بدعة حصلت من البدع الاعتقادية هي بدعة القدري، وأشهر من تبنى هذه الفكرة معبد الجهني، وأول حديث في صحيح الإمام مسلم هو حديث جبريل الطويل الذي رواه ابن عمر، هو رواه من أجل لما سئل عن القدر، لما سئل عن القدر. وهذا معبد الجهني كان متكلما ومبتدعا، وسبحان الله مات في فتنة ابن الأشعث المعروف. الإيمان بالقدر تتعلق به مسائل: أولا تعريف القضاء والقدر والفرق بينهم. إذا قلنا القضاء والقدر هذان اللفظان، هل بينهما فرق أو لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال لا فرق بينهم، وهذا تجدونه كثير عند اللغويين، ومن أهل العلم من فرق، ومن فرق أيضا لهم أكثر من قول. فمن أهل العلم من قالوا هناك فرق بين القضاء والقدر، فقالوا القضاء متعلق بما مضى في علم الله عز وجل وعلمه السابق سبحانه وتعالى، والقدر فيما يقدره ويقضيه ويقع في الكون ويخلقه سبحانه وتعالى في المستقبل وهكذا. ومن أهل العلم من قال لا، العكس، القدر هو ما هو متعلق بعلمه السابق سبحانه وتعالى، والقضاء هو ما يقضيه ويحكم به ويخلقه جل وعلا. لأن كلمة القدر تعني التقدير، والقضاء الحكم، وما يخلقه ويقضيه ويحكم به سبحانه وتعالى بالكون هو من هذا المعنى. هذان قولان. هناك قول ثالث ورجحه ابن عثيمين رحمه الله في الفرق بين القضاء والقدر، وهو أن القضاء والقدر من الأسماء والألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر القضاء والقدر يقول الشيخ ابن عثيمين فالتقدير هو التقدير المتعلق بعلمه السابق سبحانه وتعالى، والقضاء ما يقضي ويخلقه ويقع في الكون سبحانه وتعالى، وما يقع في المستقبل. وإذا ذكر القضاء لوحده دخل معه القدر، وإذا ذكر القدر لوحده دخل معه القضاء، فهي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. طيب، أهل السنة والجماعة لهم قواعد وأسس ومنهج في القضاء والقدر. هذا المنهج يقوم على قواعد. القاعدة الأولى هو أن هو الإيمان بأن علم الله السابق، الإيمان بأن علم الله السابق يقوم، يعني إيماننا بعلم السابق، إيماننا بعلم الله السابق يقوم على أمرين أساسيين. الأمر الأول الإقرار بالقدر بتقدير الله عز وجل، والاعتماد في ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. والأساس الثاني هو التسليم بقضاء الله، وعدم التنقير والبحث والتعمق في القدر لأنه سر الله. وسيأتينا إن شاء الله تفصيل بيان لهذين الأساسين: الأول الإقرار بالقدر والاعتماد بذلك على النص على الكتاب والسنة، والأمر الثاني ماذا؟ التسليم وعدم الخوف والتعمق في باب القدر لأنه سر الله في خلقه سبحانه وتعالى. أيضا من منهج أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالمراتب الأربع في الإيمان بقضاء الله وقدره. ما هي المراتب الأربع؟ العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. العلم المقصود به عموم وشمول علم الله عز وجل، أنه علم ما كان وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، فعلمه متعلق بكل شيء. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ كما دلت على ذلك النصوص. المرتبة الثالثة المشيئة، أنه لا يقع شيء في الكون خارج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يقع شيء في الكون خارج عن مشيئته جل وعلا. المرتبة الرابعة الخلق، إنا كل شيء خلقناه بقدر، لا يقع شيء في الكون أو لا يوجد مخلوق لم يخلقه، لا يوجد مخلوق خلقه غير الله سبحانه وتعالى. أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة في باب القدر هو الإيمان بالتقادير الخمسة، وهذه ذكر ابن القيم في شفاء العليل، وبالمناسبة من أوسع الكتب في القدر شفاء العليل لابن القيم. الإيمان بالتقادير الخمسة، هذه دلت عليها نصوص كثيرة. التقدير الأول هو تقدير الله عز وجل العام الشامل للخلق قبل خلق السماوات والأرض، والتقدير الثاني هو تقدير أيضا عام شامل بعد التقدير الأول، وهو المذكور في حديث عمران بن حصين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد كتب أهل الشقاوة وأهل السعادة وأهل الجنة وأهل النار، فقالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا التقدير الثاني. الثالث هو يسمونه التقدير العمري، المتعلق بعمر كل إنسان، وهذا الذي جاء في حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بنفخ الروح وبكتب 4 كلمات، بكتب شقي أو سعيد، أو بأجل ورزقه شقي أو سعيد. فهذا التقدير عمري. النوع الرابع التقدير الحولي السنوي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. التقدير الخامس هو التقدير اليومي، قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن. وهذه الأنواع الخمسة قد تجدون بعض أهل العلم يسميها الأقلام الخمسة أو أنواع الكتابة الخمسة، هي تقدير وهي كتابة، لكن الكتابة أو الأقلام عند من قال أن الأقلام خمسة أو الكتابة خمسة لا تعني الحصر، كما قال الشيخ ابن باز في بعض فتاويه لما سئل عن ذلك، قال: الأقلام والصحف لا يعلم عددها إلا الله، لأن الملائكة تكتب، والملائكة تكتب حتى التي تكتب الحسنات والسيئات، ولا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. من أصول أهل السنة والجماعة في باب القدر التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. عرفنا من المراتب الأربع مرتبة المشيئة، والإرادة لفظ الإرادة يطلق في النصوص، يراد به نوعين، والتفريق بينهما من أصول أهل السنة. فالمخالفون لأهل السنة في باب القدر كلهم لم يفرقوا، لا الجبرية ولا القدرية، لم يفرقوا بين الإرادتين. ولذلك كما قال ابن تيمية: منشأ الغلط والضلال في باب القدر عند هؤلاء من عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية يقصد بها ما قضى الله عز وجل أن يقع في هذا الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما قضى وقدر أن يقع فهو ماذا؟ يسمى إرادة كونية، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله تبارك وتعالى أو مأمورا به شرع. وأما الإرادة الشرعية فهي أوامره الشرعية، وهي محبوبة إلى الله عز وجل، ما أمر به كالإيمان والإسلام والإحسان والصلاة والصيام، لكن هذه لا يلزم أن تقع، لا يلزم أن تقع. هل كل الناس آمنوا؟ ليس كل الناس آمنوا. ومن أصول أهل السنة أيضا في باب القدر أن للعبد إرادة ومشيئة واختيار، أن للعبد إرادة ومشيئة واختيار، وأن إرادته ومشيئته تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأن فعل العبد مخلوق لله، والله خلقكم وما تعملون. هنا حصل عند أهل البدع ضلال وسوء فهم، ما عرفوا التفريق بين كون الإنسان عنده مشيئة واختيار وكونه مخلوق لله وفعله مخلوق. ولذلك صنف الإمام البخاري كتابه العظيم خلق أفعال العباد، وبعضهم ظن أن الإنسان مجبور، والقدرية والمعتزلة قالوا لا، العبد يخلق فعل نفسه، فضلوا، هؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا. وسبب ضلالهم هو ماذا؟ عدم التفريق بين أمرين في شأن فعل العبد. فعل العبد يتعلق به أمرين: الأمر الأول الخلق، والأمر الثاني المباشرة. العبد من خلقه؟ الله. من خلق فعله؟ الله. طيب من الذي صام وصلى؟ من الذي يوصف أنه مصلي أو مؤمن أو فاسق أو صائم أو مفطر أو محسن أو مسيء؟ العبد، ليس الله عز وجل. لماذا؟ لأن العبد هو الذي باشر الفعل، هم لم يفرقوا بين هذين الأمرين، ولا بد من التفريق بينهما، التفريق بين خلق فعل العبد وبين مباشرة هذا العبد للفعل. فمباشرة هذا العبد للفعل ينبني عليها ماذا؟ الثواب والعقاب، ومباشرته عن اختيار وإرادة ومشيئة. لو كان مكرها، المكره ما حكمه؟ معذور، والجاهل معذور، والناس معذور، انظروا رحمة الله عز وجل. لكن من فعل الشيء وباشره مختارا، هذا فعله هنا يوصف هو به، ليس الله عز وجل، وهو يثاب ويعاقب على هذا الأساس وهذا المبدأ. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ ترى هذه من أهم المسائل، من أهم المسائل. فهناك فرق بين كون فعله مخلوق وكون هذا الفعل هذا العبد يباشر هذا الفعل بنفسه. ولذلك الآكل والشارب من؟
العبد.
والله عز وجل منزه عن الطعام والشراب، لا يجوز أن يقول أحد أن الله يأكل ويشرب بحجة أن المخلوق يأكل ويشرب وأن الله خلق فعل، لا، هذا لا يقول عاقل. كذلك الصلاة والصيام والمعاصي والفسق والإيمان والإحسان والإسلام إلى آخره. أيضا من أصول أهل السنة والجماعة في باب القدر أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لا يفعل معصية ثم يقول الله قضى وقدر أني أفعل معصية. لماذا لا يجوز؟ قبل قليل عرفنا أن العبد اختيار ومشيئة، وهو الذي باشر المعصية بنفسه. ولذلك العلماء يقولون، وهذا يقرره السلف كلهم في الاعتقاد، أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، إنما يكون الاحتجاج بالقدر على المصائب، لأن المصيبة تقع على الإنسان غير اختيار ومشيئة، فيرضى ويسلم ويصبر. ومن أصول أهل السنة والجماعة بالقدر أيضا أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يقتضي ترك العمل، أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يقتضي ترك العمل، وإنما يقتضي الجد والاجتهاد والسعي والبذل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث عمران بن حصين وغيره، قد كتب الله عز وجل أهل الجنة في أهل الجنة وأهل النار في أهل النار، بل في من ألفاظ هذا الحديث، وهذا في المسند، في مسند إمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصحابة معه كتابان، قال هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، وهذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله فيما العمل؟ قال اعملوا، أمرهم بالعمل، ما قال اتركوا العمل. فكل ميسر لما خلق له، وتلا آيات سورة الليل. فمن بذل واجتهد وبذل أسباب دخول الجنة، الله عز وجل يعينه ويوفقه إذا كان صادقا. والذين اهتدوا زادهم هدى. لكن الذي يريد ماذا؟ الباطل والكفر وطريق النار، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. وباب القدر تعلق به أصول ومسائل كثيرة، يعني هذه خلاصة، ومن أراد التوسع يراجع شفاء العليل وغيره. ولشيخ الإسلام ابن تيمية منظومة في القدر اسمها التائية، رد فيها على مشرك نصراني يعارض بالقدر. قال رحمه الله الإيمان بالقدر خيري وشر. خيري وشر هذا ورد في ألفاظ كثيرة في الحديث، من حديث جبريل، وفي بعض الألفاظ حلوه ومره. وقوله خيري وشره هذا أعم من حلوه ومره. وقوله وشره، الشر ورد في النصوص، بعض النصوص إثباته وبعضه نفيه عن الله عز وجل. ففي سورة الفلق قال جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وفي قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعائه قال والشر ليس إليك. ما الفرق بين الحديث والآية؟ ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق هو أن الشر يوصف به المخلوق وليس الخالق. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإنما الشر موصوف به ماذا؟ المخلوق وليس الخالق جل وعلا. ووجود الشر في الكون لحكمة أرادها الله عز وجل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولهدمت صوامع وبيع كما في آية الحج. فالله عز وجل خلق إبليس وامتحن به الناس، وتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر، وقام الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والصبر والمصابرة، وحكم كثيرة حتى تكلم عنها ابن القيم، تكلم عن ما الحكمة من وجود إبليس، ما الحكمة من وجود الكفر، ما الحكمة من وجود المعاصي. الدار هذه دار ابتلاء. فالله عز وجل قضى أن يوجد الشر وتوجد هذه البلايا من أجل أن يعرف الإنسان ماذا ضده. لو لم يوجد كفر لما عرفنا حسن الإيمان وجمال الإيمان وجمال التوحيد وفضل الإسلام. ولذلك العلماء حينما تكلموا عن وجود بعض الأمراض، بعض الأسقام، بعض المصائب، الزلازل، هذه لو لم توجد ما عرفت أنت نعمة ماذا؟ الأمن والاستقرار والعافية والصحة وغيره. فالله عز وجل له في خلقه شؤون وحكم عظيمة، ومن أسمائه الحكيم سبحانه وتعالى. قال: والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها. لماذا ذكر أحاديث ما ذكر الآيات؟ ها؟ مع أن عندنا آيات كثيرة في القدر، وإنما ذكرها الشيخ من أجل يعني الشيخ ذكر الأحاديث دون الآيات لأكثر من أمر. الأمر الأول لأن الاستشكالات التي جاءت عند الناس وعند كثير من البدع هي متعلقة بالأحاديث ليست بالآيات، هذا أمر. أمر آخر أن التفصيل في باب القدر جاء في أحاديث، كثير من التفاصيل منها حديث ابن مسعود، من حديث عمران بن حصين، منها حديث القلم، اللوح المحفوظ، جاءت في حديث. الأمر الثالث أن هذه الأحاديث فيها أحاديث آحاد، ويأتي من يردها بحجة ماذا؟ أنها حديث آحاد مع أنها موجودة في الصحيحين. الأمر الرابع أن الأمر بالإمساك عن الخوف في القدر جاء في الأحاديث، ما جاء في ماذا؟ في الآيات. ولذلك الشيخ قال: والتصديق بالأحاديث. ثم قال: لا يقال لما ولا كيف، هذان سؤالان ممنوعان، لما في باب القدر وكيف في باب الصفات، كما قال ابن الإمام مالك لما سئل عن استواء ماذا قال: كيف مجهول والسؤال عنه بدع. في باب الصفات لا تقول كيف، وفي باب القدر لا تقول لما، تعترض على الله عز وجل. الله عز وجل قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول بعض العلماء، وهذا يعني توجيه مفيد جدا لكل مسلم، يقول: الواجب على المؤمن ألا يقول لما أمر الله، وإنما يقول بما أمر الله من أجل أن يعمل. لا تقل لما، وإنما قل بما أمر الله. بماذا أمرنا الله؟ بماذا أوجب علينا؟ بما أمر الله من أجل أن نعم. إنما هو التصديق بها والإيمان. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. يعني بعض الناس قد يحصل عنده إشكال، والله عز وجل قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فمن منهج أهل العلم الراسخين في العلم أنهم يفسرون المتشابه بالمحكم، والذي لا يبلغ عقلك تؤمن به وتسأل عنه أهل العلم، وتسأل الله عز وجل أن يبين لك ويبصرك، لا ترد النصوص. قال: فعليه الإيمان به والتسليم له. وقال مثل حديث الصادق المصدوق، ما هو حديث مسعود ذكرنا قبل قليل، يعني كون الإنسان يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى آخره. ومثل ما كان مثله في القدر، حديث كثيرة في القدر سواء في اللوح المحفوظ أو القلم أو غيره. ومثل أحاديث الرؤية كلها، رؤية الله عز وجل، وستأتينا إن شاء الله هذه مسألة عظيمة، وهي أعظم نعيم في الجنة، وهي من المسائل التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، رؤية المؤمنين ربهم. قال: وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع. يعني بعض الناس لماذا لا يقبل هذه الحديث؟ لأنه ما سمع، ما تعود، خصوصا من اعتاد على كلام المتكلمين ولم يعتد على النصوص. لكن من سلمت فطرته لا يستوحش، لا يستوحش أبدا، وإنما عليه الإيمان بها. ولذلك الصحابة ما استوحشوا منها، سمعوها ورووها. قال: وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. لماذا قال عن الثقات؟ الحديث صحيح، ما دام صح الحديث يجب علينا الإيمان به والتصديق به. وألا يخاصم أحد ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، كل هذا فيه ذم لطريقة المتكلمين وأهل الأهواء والبدع التي بينها. قال: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عن الكلام. أي كلام؟ كلام المتكلمين، كلام الجهمية، كلام أهل البدع، ليس الكلام المبني على طريقة الصحابة. ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. إذن الذي يسلم ويؤمن بالآثار هذا مشى على طريقة الصحابة، والذي يعارض النصوص ويجادل ويأتي بقواعد وكلام المتكلمين هذا خالف طريقة الصحابة وخالف أصول أهل السنة والجماعة. ونكتفي بهذا القدر، ويكون إن شاء الله بداية مجلسنا القادم من المسائل المتعلقة بالمسألة العظيمة التي امتحن بها الإمام أحمد، وهي مسألة القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.